إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فحديث اليوم حول المباهلة وفقه المباهلة، ودعت الحاجة القائمة لمثل هذا البيان، إذ لا يخفى على كثير منكم وقائع المباهلة التي حصلت أمس بين بعض إخواننا من أئمة بعض المساجد في الكويت. مع ذلك الخبيث الذي يلعن ويكفر ويتهم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فدعاني هذا أن أبتهل هذه الفرصة لأبين المباهلة بيانا شرعيا، ولا سيما أن مباحث المباهلة موزعة بين كتب التفسير وشروح الحديث وكتب التراجم والتأريخ والسيرة، وفي مواطن متفرقة من كتب الفقه، حتى إن الفقهاء يذكرون المباهلة في بعض المسائل التي تبحث في علم الميراث، حتى إن مسألة من المسائل الملقبة في علم الميراث تسمى مسألة المباهلة، وهي التي باهل فيها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد قضى فيها عمر باجتهاد منه قضاء، وكان ابن عباس يهاب مخالفته، ولا سيما أنه كان صغيرا عند اجتهاد عمر في هذه المسألة. هذه المسألة: امرأة هلكت عن زوج وأم، وأخت لغير أم، فكيف يوزع فيها الميراث؟ فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأخت. وكان تقسيم عمر خلاف ذلك، وكان فيها عول، والعول زيادة في السهام على أصل المسألة، بحيث يكون هنالك نقصان في نصيب الورثة. فكان ابن عباس يقول كما صح عند الحاكم والبيهقي وغيرهما، والأثر حسن، كان يقول: من شاء باهلته، أن المسألة لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددا بأعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، هذان نصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ وإخواننا الذين درسوا علم الميراث يعرفون هذه العبارات والعول، وكيف أن هذه المسألة على رأي ابن عباس واجتهاده على خلاف ما اجتهد فيها عمر رضي الله تعالى عنه. سأتعرض لتعريف المباهلة وكيف تكون وأدلة مشروعيتها وحكمها، هل المباهلة جائزة أم مسنونة أم واجبة، ولحكمتها، حكمة المباهلة ولشروطها وهل يشترط في المباهلة أن يحضر الأولاد والنساء أم لا؟ بل هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هي عامة للأمة؟ هل وقعت مباهلات في التاريخ؟ هل صحيح أن من باهل لا بد من أن يموت أو أن يبتلى؟ وهل من فرق في المباهلة بيننا معاشر أهل السنة وبين الرافضة، أم أن الأمر سيان؟ لم أجد مؤلفا خاصا في المباهلة، ومنذ أكثر من ربع قرن ابان طلبي للعلم ما تمر بي مسألة في المباهلة في كتاب قريب أو بعيد إلا وأضعه في مكان، فاجتمع عندي أكوام من المباحث الدقيقة في المباهلة، ولا أكتمكم من الظهر إلى الآن ما استطعت أن أمر بجميع هذه الأوراق، فمررت بقرابة الثلث وبقي ثلثا، واختصرت واعتصرت الزبد الموجودة في هذه البطون وهي متفرقة والوقت يسير والأعمال كثيرة، فاجتمع لي على استعجال ولعل فيه إهمال، ولكن أحببت أن أخص هذا المجلس بهذه المسألة لقرب العهد بها وللحاجة الماسة المترتبة عليها، ولا سيما أن المباهلة التي وقعت كان ينبغي أن يشاور فيها أهل العلم، فالمسائل الكبار ينبغي أن يشاور فيها العلماء الكبار، وينبغي أن تجري على السنن الذي هو مقرر عند أهل السنة وفي كتبهم وفي فقههم، والمباهلة التي رأينا أمس إنما جرت على سنن الشيعة وعلى المدون في كتبهم وليس على سنن أهل السنة، وفي هذا خلل كبير، وينبغي لمن تعرض لأولئك القوم بمناظرة أن يشاور إخوانه وألا يقع الانفراد في هذه المسائل الظاهرة البينة، وإنما ينبغي أن يكون هنالك مشورة، وأن يكون هنالك أيضا تنبه وتيقظ، فإن القوم مكرة وإن القوم لا يخفى حالهم على أحد. مما ينبغي أن يعلم أن المباهلة لا تكون إلا فيما لا يستطيع أحد الخصمين أن يسلم لحجج الخصم الآخر، فينبغي أن تسبق المباهلة المناظرة، وينبغي أن تستقيم النية في المناظرة، فإن استقامت النية فإن المناظرة تفتح باب فائدة، وليس هم وما ينبغي أن يكون هم صاحبها الغلبة، وإنما الواجب على المتناظرين أن يتلمسا الحق وأن يبحثا عنه، ومتى لاح لهما فالواجب عليهما أن يرجعا إليه. ورحم الله الإمام الشافعي فقد أسند عنه ابن أبي حاتم الرازي في آخر كتابه أداب الشافعي ومناقبه كلمات من نور وذهب، قال: ما ناظرت أحدا إلا ووددت أن يكون الحق معه. ولذا لما ناظر الشافعي الإمام أبا عبيد القاسم بن سلام كما ذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، تناظرا في القرء، ما معناه؟ هل هو الحيض أم الطهر؟ فكان الإمام الشافعي يقول هو الحيض، وكان أبو عبيد يقول هو الطهر، وبقيا يتناظران، ويورد كل منهما على الآخر حججا من الأحاديث النبوية المرفوعة والآثار السلفية الموقوفة والأشعار أشعار العرب، وانتهت المناظرة بأن كل واحد منهما تنازل عن قوله إلى قول الآخر، وهذا من الإنصاف والديانة، وصدق وحسن وإخلاص نية الذي يناظر غيره. المناظرات التي نراها اليوم ولا سيما مع الشيعة مناظرات كما يقولون بتعبيرنا الدارج طرمة، لا تعرف حقا من باطل. وهذه المناظرات يعني لم نرى استسلاما مع ظهور الأدلة الجلية التي أجراها الله عز وجل على لسان بعض إخواننا ممن ناظرهم في أكثر من مكان وفي أكثر من زمان بأن القرآن مثلا سليم من الزيادة والنقصان، وأن الكتاب الذي بين أيدينا هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا القوم يجادلون في مثل هذه الأمور. فالمباهلة لما لا يستطيع أحد أن يسلم لأدلة خصمه فحينئذ تقع المباهلة. والمباهلة هي طلب من الله بالدعاء أن يحكم للمحق بقضائه فيما يؤيد شرعه سبحانه. لما يعجز الاثنان عن التسليم للأدلة والبراهين فيلجأان إلى الديان بالدعاء بأن يتدخل الله تعالى بقضائه في إظهار ما يحبه في شرعه. المباهلة كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقعها وأعد العدة لوقوعها، ولكن خصومه من النصارى وفقهم الله عز وجل إلى عدم هذه المباهلة. الله عز وجل يقول في سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولم يقل على الكافرين. وفي هذا إشارة إلى أن المباهلة لا تكون فقط بين المسلم وغيره من الأديان، وإن كانت أبرز ما تكون بين المسلمين وغيرهم، وقد وقعت مباهلات كما سيأتينا إن شاء الله بين كثير من المسلمين والنصارى وبين المسلمين وبعض الفرق المارقة الخارجة عن الإسلام كالقديانية مثلا، ووقعت المناظرات على أنحاء شتى. جاء وفد من نجران من اليمن، وقيل عددهم 14، وقال ابن إسحاق في سيرته هم 24 وسماهم، وكان يرؤسهم 3: العاقب واسمه عبد المسيح وكان قائما على مشورتهم، والسيد واسمه الأيهم وكان قائما على رحالهم، وإيليا أسقف نجران كنيته أبو الحارث بن علقمة. فجاءوا من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب مناظرة هؤلاء القوم، دعاهم للإسلام فأبوا فجادلوا، فجادلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أورد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الدلائل، أصروا على جهلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة أن أباهلكم. فقالوا: يا أبا القاسم نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك. فلما رجعوا قالوا للعاقب، وكان ذا رأي فيهم، يا عبد المسيح ما ترى؟ قال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، ولقد جاءكم بالكلام الفصل في أمر صاحبكم، في أمر عيسى عليه السلام، ووالله ما باهل قوم قط نبيا فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم، ولئن فعلتم كان الاستئصال، فإن أبيتم على الإصرار، فإن أبيتم إلا الإصرار على دينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادع الرجل، أعطوه الجزية وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يحتضن الحسين وبيده الحسن، وتمشي خلفهما فاطمة، وخلف فاطمة يمشي علي، وتعين هؤلاء بأنهم أهله ثابت في حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم، قال: هؤلاء أهلي، حسن والحسين وفاطمة وعلي. وفي هذا إشارة إلى أن الجد والد. ثم ندعو أبناءنا وأبناءكم. فكان من ضمن هؤلاء الحسن والحسين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إذا دعوت فأمنوا. فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى، إني لأرى وجوها لو دعت الله أن يزيل الجبال لأزالها، فلا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض أحد النصراني إلى يوم القيامة، إما يسلم إما يهلك. ثم قالوا: يا أبا القاسم، رأينا ألا نباهلك وأن نقرك على دينك. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا، يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين. فأبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أناجزكم، أي أحاربكم. فقالوا: ما لنا بحرب العرب المسلمين طاقة، ولكن نصالحك على ألا تغزونا ولا تردنا عن ديننا. فحتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا الجزية 2000 حلة، 1000 في صفر، 1000 في رجب، 30 درعا. فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. في السلسلة الصحيحة برقم 3296 يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي يعلى برقم 2604، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرج الذين يباهلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. لو خرجوا ما وجدوا أحدا، لا من أهلهم ولا من أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بالفصل. لكن يا ترى ما هي المباهلة؟ وما معنى المباهلة؟ الكلام في المباهلة في الحقيقة كثير، لكن نستطيع أن نوجزه بأن المباهلة من بهلة، يقال البهل والبهل بفتح الباء وضمها، وهي بمعنى اللعنة، واسم الفاعل منها باهل، والأنثى باهلة، وهي اسم قبيلة. والمباهلة لعن كل منهما الآخر، لأنها من المفاعلة، يقع اللعن من الطرفين. والمباهلة مشروعة بكتاب ربنا وبحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي دليل يدل على أنها خاصة به صلى الله عليه وسلم، فالأصل في التشريع أن يكون عاما لأمته حتى تأتي قرينة تدل على الخاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخاصية لم نجدها ولم يقل بها أحد، وقد هم جمع بالمباهلة بجميع طبقات الأمة على اختلاف أعصارهم وأمصارهم. ومن فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد الرابع صفحة 203 لما سئلوا عن هذه المسألة أفتت اللجنة الدائمة بقولها: ليست المباهلة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم مع النصارى، بل حكمها عام له ولأمته صلى الله عليه وسلم مع النصارى وغيرهم، لأن الأصل في التشريع العموم، وإن كان الذي وقع منها في زمنه صلى الله عليه وسلم في طلبه المباهلة مع نصارى نجران، فهذه جزئية تطبيقية لمعنى الآية لا تدل على أن حصر الحكم إنما يكون فيها. فالمباهلة عامة وباقية وليست بمنسوخة، وتكون في المسائل التي لا شك فيها، وتكون في المسائل الكبار، وهي نوع من أنواع التغليظ في الدعاء، كما أن الشرع جاء بالتغليظ في اليمين كالملاعنة التي تقع بين الزوجين إن اتهم كل منهما الآخر، فكل منهما يحلف ويلعن نفسه 5 مرات، وكذلك القسامة في الدماء إذا وجد ميت بجانب بيت وأهل البيت لا يعرفون شيئا عنه، فيحلفون مجتمعين يحلفون بالله 70 يمينا. فالشرع جاء بتغليظ اليمين، ومن تغليظ اليمين أن يحلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يحلف الرجل قائما، أو أن يحلف بعد العصر. ولذا المباهلة كما ورد عن ابن عباس أنه كان يقول: من شاء منكم باهلته عند المقام، مقام إبراهيم، وفي بعض المسائل باهلته عند الحجر الأسود. فهي نوع تأكيد وتبين أن صاحبها على يقين، وأنه ليس على شك فيما يدعو إليه من المسائل القواطع والمسائل التي لا ظن فيها ولا تخمين، وإنما يقع فيها الحق واليقين، وفيها إرهاب للمخالف، وفيها إظهار التحدي للمنكر. فالملاعنة مشروعة، والملاعنة لا يلزم منها أن تقع نتائجها على الفور، فإن وقعت ملاعنة بين طرفين ووقع اشتراط للعود إلى الحق، إن ظهرت إرهاصات وبوادر الصواب فرجع المبطل، فإن الله عز وجل يرفع العذاب، وإن بقي متماديا فلا بد أن يصيب المبطل شيئا من اللعنة التي أدخلها على نفسه. فقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح في كتاب الفتن باب من كره الخروج في الفتنة برقم 233 عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: ما تلاعن قوم إلا حق عليهم القول، ما تلاعن قوم إلا حق عليهم القول. والملاعنة حكمها ليس فقط الجواز، فإن لم يتبرهن للمبطل الحق إلا بالملاعنة فيجب على خصمه أن يطلبها حتى يظهر الحق له. من الكلمات المعتصرة المختصرة الجيدة كلام الشيخ صالح المقبلي في كتابه الأبحاث المسددة عند تفسيره الآية فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، قال في هذه الآية فيها دليل على شرعية المباهلة، ووجهه أنه من تمام التبليغ، لأن بيان الحق يكون بدرجات، التنبيه أولا إن كان الناظر يستقل بعلمه أو بعقله، ثم نصب الدليل لطالب الحق، ثم المحاجة والمجادلة وبذل الجهد للألد الخصم. فإذا وضح الأمر وأوقفته على الحق بيانا صار بعدم القبول مكابرا، ولا شيء أحب إلى ربك من الإعذار. لذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، قال فحينئذ يجب إبلاء العذر بأن تدعوه إلى المباهلة، فإن العاقل مع وضوح الحق يخاف وبال اللعنة. ولما كانت الآية المذكورة في قصة أهل نجران لأن علماءهم قد تحقق عندهم الحق فخافوا المباهلة وعلموا وخمها ورضوا بالجزية، لأنه صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام أو إلى الحرب أو إلى الجزية. ومن هذا القبيل شرعية الأيمان في الحقوق، ولا سيما مع زيادة التأكيد. وكذلك جعلت خامسة أيمان المتلاعنين. فإن قلت، وفي هذا رد بيان أن هل يمكن أن تكون هذه المباهلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فإن قلت يحتمل تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالمباهلة، قلت لا يختص الحكم به إلا بدليل، ولا دليل هنا فيما نعلم، بل ولم نرى من ادعى الخصوصية، لم نرى أحد من الفقهاء ادعى أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. رأيت بعض معاصرين في مسألة فناء النار، رأيت بينهم مناكدات وردود، ودعا أكثر من واحد ممن ألف المسألة دعوا بعضهم بعضا إلى المباهلة، ورأيت في كلام بعضهم زعما أن هذه المباهلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام ليس بمسبوق إليه، وليس هذه الخاصية عليها دليل، ولم يجري عليها العمل، ولم يقل بها أحد معتبر من الفقهاء، فهذه دعوة لا يلتفت إليها. قال فإن قلت أتكون المباهلة واجبة؟ يقول الشيخ المقبلي الشيخ صالح وهو من كبار علماء اليمن، يقول فإن قلت أفتكون المباهلة واجبة، قلت هي تابعة للحق المطلوب، فإن كان طلبه عزيمة من ربنا كبيان الإسلام فالمباهلة من تمامه، وإن كان مندوبا إليه فهي كذلك، فلو طلبها المناظر لزم إجابة الطالب بها، وإلا أخل بوظيفة المناظرة، بل ينقطع كما لو طلب منه الدليل على دعواه فامتنع. فإذا المباهلة على حسب الحاجة إليها، فإن لم يظهر الحق إلا ببيانها فهذا من الأمور الواجبة. من المسائل التي ينبغي أيضا أن تذكر في موضوع المباهلة شروط وآداب المباهلة. المباهلة لا تكون إلا في المسائل القطعية، والمسائل التي هي يقين عند صاحبها، وتكون في المسائل الجسام ولا تكون في مسائل الدنيا. لو أن رجلا اختلف مع امرأته أو اختلف مع أخيه في متاع الدنيا في دراهم معدودات، فلا يجوز لواحد منهم أن يطلب المباهلة. أو في مسائل اختلف فيها الفقهاء واختلف فيها العلماء وتجاذبتها الأدلة، أو مسألة ليس فيها دليل صريح وإنما فيها أدلة إشارية والدلالات تنازعت، أو مسألة تجاذبتها القواعد واختلفت فيها الأنظار، فهذه المسائل لا يجوز شرعا أن تقع فيها المباهلة. فالمباهلة لا تكون إلا في القواطع كالمغالبات. فالمغالبات من الطرفين على القول الحق بين أهل العلم في أصول ما تتوقح به الأبدان وتظهر فيه الأديان تجوز، كما حصل مع النبي مع ركانة صلى الله عليه وسلم لما غلبه، وكانت المغالبة وبذل السبق المال من الطرفين، من غلب دفع، وكمغالبة أبي بكر الصديق مع كفار قريش كما في أوائل سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فدفع السبق. فالمباهلات لإظهار الأصول الكلية والمسائل القطعية، ولذا أكثر ما ظهرت في الوقائع التاريخية بين أهل الإسلام وغيرهم. ولكن بمضي الزمن تشتد الفتن، وبمضي الزمن يذهب الصفو ويبقى الكدر، فهنالك كدر كبير في حق طوائف منتسبة لا أقول للإسلام، وإنما أقول بعض الطوائف منتسبة للسنة، ووقعت كما سيأتي معنا مباهلات كما وقع بين ابن حجر وبعض متبعي ابن عربي ممن كان يؤيده، وقعت مباهلة. وإن فسح الله في الوقت سأذكر على مسامعكم بعض المباهلات المذكورة في كتب التراجم. والمباهلة أيضا ما ينبغي أن تكون إلا بعد أن يفرغ المحق من بيان الدلائل، وأن يأتي بأظهر ما عنده من البينات والبراهين حتى يظهر أن الخصم إنما هو صاحب لجاج ولا يريد إلا العناد. فالمباهلة لا تكون إلا عند قطع العناد والتلاعب، وتختصر الطريق لبيان ظهور الحق. والمباهلة من شروطها أن يكون المحق متيقنا على صحة حجته وسداد رأيه وأمره، وأن يكون كذلك متيقنا على فساد قول خصمه وبطلان أمره. وينبغي أن يقع الاشتراط على متابعة الحق من الطرفين، لا يجوز أن أباهل آخر قبل أن أناقشه وقبل أن أباحثه وقبل أن أسمع ما عنده ويسمع ما عندي وقبل أن أتجرد، والله يعلم من قلبي أنني أبحث عن الحق. فإن رأيت عنادا وهذا العناد لا يقطع إلا باللجوء إلى الله عز وجل بمباهلته، فحينئذ تكون المباهلة. إن رأى المحق أن المبطل له حيل وأساليب فيها التواء، فله أن يشترط عليه. قد تقع المباهلة على أمر سبق ومضى، لا يلزم أن تكون المباهلة في أمر حاصل، كما وقع المباهلة كما حصلت المباهلة اليوم على أمر الصحابة وأمر عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا أمر مضى فيجوز أن يبتهل عليه. ووقعت مباهلات في التاريخ مثل ذلك. مثلا يذكر عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق أن الواثق بالله قتل عالما كبيرا من علماء الأمة، وكان صنو الإمام أحمد، وهو أحمد بن نصر الخزاعي، ولما رآه أحمد قد قتل نظر إليه وقال: رحمك الله، لقد جدت بنفسك. والواثق بعد أن قتله شاور جماعة ممن حوله، وكانوا معتزلة، وكانوا ثلاثة: الأول ثمامة ابن أشرس، والثاني ابن أبي دؤاد، والثالث ابن الزيات. وكلهم كانوا من المعتزلة وكانوا يؤنبون على الإمام أحمد، حتى أن الإمام أحمد في ترجمته في السير ذكر الإمام الذهبي أيضا للواثق مباهلة بشأنه. فالمهم أن الواثق بالله لما قتل أحمد بن نصر الخزاعي وكان من أئمة أهل السنة ورأى فيما بعد صدق الإمام أحمد وقوة حجته ورأى فيه ديانة وصلابة، بعد أن قتله شك في أمره، هل كان محقا لما قتل أحمد بن نصر الخزاعي أم كان مبطلا؟ وهو لم يقتله إلا بعد أن شاور هؤلاء الثلاثة، فطلب الواثق بالله منهم أن يلعنوا أنفسهم وأن يدعوا على أنفسهم إن كانوا مبطلين. فقال ابن الزيات: إن لم يكن قتله صوابا فقتلني الله تعالى بين الماء والنار. وقال ابن أبي دؤاد: إن لم يكن قتله صوابا حبسني الله في جلدي. وقال ثمامة: إن لم يكن قتله صوابا سلط الله علي السيوف. فاستجاب الله تعالى دعاء كل واحد منهم. أما ابن زيات فإنه دخل في الحمام فسقط في أتونه في مكان ضيق جدا منه فمات بين الماء والنار. وأما ابن أبي دؤاد فإن المتوكل حبسه فأصابه في حبسه فالج فبقي كذلك إلى أن مات، فمات وقد حبس في جلده. وأما ثمامة فإنه خرج إلى مكة فرآه الخزاعيون بين الصفا والمروة، من هم من قبيلة أحمد بن نصر، رآوه بين الصفا والمروة، فنادى رجل منهم فقال: يا أهل خزاعة، هذا الذي سعى بصاحبكم الإمام أحمد بن نصر وسعى في دمه. فاجتمع عليه بنو خزاعة بسيوفهم حتى قتلوه وقطعوه، فخرج من الحرم جيفة حتى جاءت السباع وأكلت. هذا كلام البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق. المباهلات التي وقعت في التاريخ كثيرة، ويحتار الإنسان من أين يبدأ. ولكن ابن حجر رحمه الله في الفتح أشار إلى مباهلة، ثم فصلها غير واحد من أهل العلم، فذكر مثلا صفي الدين البخاري في القول الجلي في ترجمة شيخ الإسلام بن تيمية يقول على لسان بعضهم: سمعت الحافظ بن حجر يقول: جرى بيني وبين بعض المحبين لابن عربي يقال له ابن المرمين منازعة كثيرة في أمر ابن عربي، حتى تبرأت من ابن عربي بسوء مقالته، فلم يسهل ذلك بالرجل المنازع لي في أمره، وهددني بالشكوى إلى السلطان، وكان سلطان زمانه شديد المظالم والمغارب والمصائب، هددني بشكوى إلى السلطان بمصر بأمر غير الذي تنازعنا فيه يتعب خاطري. فقلت له: ما للسلطان في هذا مدخل؟ ألا تعالى نتباهل؟ وقلت: ما تباهل اثنان فكان أحدهما كاذبا إلا وأصيب، قال فقل لي بسم الله، قال فقلت له، قال قل اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فلعني بلعنتك، قال قلت له قل إن كان ابن عربي على ضلال فلعني بلعنتك، فقلت أنا اللهم إن كان ابن عربي على هدى فلعني بلعنتك. قال وافترقنا، قال وكان يسكن الروضة، قال فاستضافه شخص من أبناء الجند جميل الصورة، ثم بدأ له أن يتركهم وخرج في أول الليل مصمما على عدم المبيت، فخرجوا يشيعونه، فلما رجع أحس بشيء مر على رجله، فقال لأصحابه مر على رجلي شيء ناعم فانظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، وما رجع إلى منزله إلا وقد عمي، وما أصبح إلا ميتا، وكان ذلك في ذي القعدة سنة 97، أيوة 700، وكانت هذه المباهلة في رمضان. يقول قلت صفي الدين وقصة المباهلة صحيحة بلا ريب، وقد ذكرها جمع في كتب التراجم، ذكرها ابن حجر في الجواهر والدرر، وبعد أن ذكرها قال وقد أشار ابن حجر في فتح الباري في شرح أواخر كتاب المغازي عقب حديث حذيفة جاء العاقب والسيد صاحب نجران يريدان يلاعناه أي يباهلاه، قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعده، قال إن نعطيك ما سألتنا، وذكر الحديث الطويل الذي أشرنا إليه في أول الكلمة. قال ابن حجر لما شرح هذا الحديث في فتح الباري قال فيه مشروعية المباهلة، فيه مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي، ووقع لجماعة من العلماء. قال ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، ووقع لذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين، مكث شهرين وقام. ولذا لما باهل حسن شحاتة الرافض المصري المتشيع الخبيث الذي كان يلعن أمنا وأبا بكر وعمر وعثمان بعبارات فاحشة، باهل بعض إخواننا في مصر من قريب فأصبح مشلولا، وما زال مشلولا، ما زال مشلولا بعد المباهلة. فأمر المباهلة ليس بسهل، والمباهلة أن يقع اجتماع بين الطرفين أمام الناس، وأن يدعو كل واحد منهما على نفسه إن كان مبطلا، ويدعو لخصمه إن كان محقا بأن ينزل الله عز وجل العذاب عليهما، ولا يوجد في الشرع ألفاظ مخصوصة للمباهلة، والألفاظ المخصوصة للمباهلة إنما هي موجودة عند الرافضة. أقرأ عليكم قبل أن أنتقل إلى أيضا ليعود مع بعض المباهلات، وحتى لا يداهمنا الوقت وحتى نتكلم في أمر مهم، أذكر لكم المباهلة عند الرافضة، وأنقل لكم من كتاب الكافي، بل من أصول الكافي، وأقرأ لكم من الجزء الثاني طبع الدار التعارف بيروت صفحة 481 و482، علما أن المباهلة عند القوم يسن لها أشياء. ذكر الحلي في شرائع الإسلام الجزء الأول صفحة 207 لما ذكر الصوم المسنون، ذكر أنواع من الصوم، اسمعوا، يقول يسن صوم أيام الغدير والمولد النبوي والبعثة النبوية وصوم اليوم الذي دحيت فيه الأرض، وصوم اليوم الذي يتحقق فيه الهلال، وصوم عاشوراء على وجه الحزن، على وجه الحزن، وصوم يوم المباهلة. وفي الاغتسال يذكر سنية 16 نوعا من الغسول المسنونة التي لها صلة بالوقت، فيذكر يسن غسل ليلة النصف من رجب، وليلة 27 من رجب، وليلة النصف من شعبان، والاغتسال يوم الغدير، يقول والاغتسال يوم المباهلة. هذا فقههم، المباهلة تكون عندهم يسبقها صوم ويكون فيها غسل. ولكن يا ترى ما هو الموجود في أصول الكافي في المباهلة؟ للأسف الموجود في أصول الكافي في المباهلة هو الصيغة التي سمعناها أمس في المباهلة بين السني والشيعي، وإلى الله المشتكى من غربة الإسلام والسنة، لا إله إلا الله. بتنا في زمان عجيب غريب، تارة يلعن نبينا صلى الله عليه وسلم، وتارة تلعن أزواجه، وتارة يلعن أصحابه، فكأن المؤامرة أحيكت بليل، وكأن القوم كل منهم يكمل الآخر. بدأنا بسماع ذاك الرسم الكاريكاتيري وذاك السباب والشتام المحموم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتقل الأمر إلى أن تلعن أزواجه وأصحابه، فتعدى القوم جميع المسلمات وجميع المحذورات وإلى الله المشتكى، طبعا بإسنادهم المكذوب على أبي عبد الله، والمراد بأبي عبد الله جعفر الصادق. قال إنا نكلم الناس، نحن الشيعة نكلم الناس، فنحتج عليهم بقول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيقولون نزلت في أمراء السرايا، فنحتج عليهم إنما وليكم الله ورسوله، فيقولون نزلت في المؤمنين، ونحتج عليهم قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى، فيقولون نزلت في قرب المسلمين. قال فلم أدع شيئا مما حضرني ذكره من هذه الآيات وشبهها إلا ذكرته. فقال لي إذا كان كذلك، واحد يقول جعفر الصادق أدعي القوم للآية يؤولونها والآية يؤولونها، قال إذا كان الأمر كذلك فادعوهم إلى المباهلة. قلت كيف أصنع؟ قال أصلح نفسك ثلاثا، وصم واغتسل، وابرز أنت وإياه في الجبان، يعني في مقبرة في مكان بعيد يجتمع فيه الناس، فشبك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه، ثم أنصفه وابدأ بنفسك وقل اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، إن كان أبو مسروق جهد حقا وادعى باطلا فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما، ثم رد الدعوة عليه فقل وإن كان فلانا جهد حقا وادعى باطلا فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما، ثم قال لي فإنك لا تلبس أن ترى ذلك فيه، فوالله ما وجدت خلقا يجيبني إليه. وأيضا عن صادق قال الساعة التي تباهل فيها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وأيضا عن بعض أصحابنا قال تشبيك أصابعك في أصابعه، أو تشبك أصابعك في أصابعه ثم تقول اللهم إن كان فلانا جحد حقا وأقر بباطل فأصبه بحسبان من السماء أو بعذاب أليم أو بعذاب من عندك وتلاعنه 70 مرة. هذا الموجود في كتب القوم، وهذا الذي سمعناه للأسف أمس، وهذا الذي سمعناه أمس ويا للأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن المباهلات التي وقعت في التاريخ ليس فيها التزام بمثل هذا الكلام، فالوافي بالوفيات للصفدي مثلا في الجزء الرابع مباهلة صفحة 147-148 في ترجمة محمد بن علي بن وهب بن مطيع، وقد كتب جوابا في درج إلى أمير نائب السلطان، ومما كتب فيه: فكتب الأمير إلي كتابا يكتب إلي إلى من ليس عنده من الدين شيء، ولو كان الأمير عرف مني ارتكاب الكبائر الموبقات ما زاد على ما فعل. وعلى الجملة فإن الله تعالى أمر نبيه بالمباهلة والملاعنة، تهم هذا الرجل أنه ارتكب موبقات فكتب إلى الأمير إن الله أمر نبيه بالمباهلة والملاعنة في الدين، فقال لأهل الكتاب: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فنمتثل أمر الله لرسوله ونقول: اللهم يا شديد البطش، يا جبار، يا قهار، يا حكيم، يا قوي، يا عزيز، يا قوي يا عزيز، قد نسبت إلي أكل الحرام من مال المدارس الغائبة وإلى أمور أنت عالم بسرها، فإن كان ذلك في علمك صحيحا فاجعل لعنتك ولعنة ملائكتك والناس أجمعين علي، وإن لم يكن صحيحا فاجعلها على من افترى علي بها، إلى آخر الكلام. يقول: لم يلبث بعد ذلك إلا أسبوعا أو قريبا حتى قتل السلطان أستاذه وقتل هو أيضا، أي الذي اتهمه قتل بعد أسبوع من الملاعنة. المباهلات كثيرة، وقعت بعض المباهلات بصورة شبيهة بالصورة التي وقعت عندنا، التي وقعت أمس. الإقامة أحتاج إلى نصف ساعة على الأقل بعد الصلاة إن شاء الله، أحتاج إلى نصف ساعة على الأقل بعد الصلاة حتى أتمم الموضوع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.